الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا يا أخوان ولا يزال في حكم المعاملة على شيء فيه منفعة محللة مقصودة وفيه منفعة محرمة. وعند البائع البائع لا يقصد أن يستعمله المشتري في المنفعة المحرمة، وإنما الموجود هو علمه فقط وفقط بأنه سينتفع به في المنفعة المحرمة. هذا موضوع الكلام. تكلمنا فيما قد يكون دليلا على الحرمة، حرمة مثلا بيع العنب على من نعلم أنه يجعله خمرا، أو الخشب على من نعلم أنه يجعله مثلا صليبا أو آلات لهو، السسلات على من نعلم أنه سوف يستعمله في الأوروبي مثلا، شوف المباريات الكلاسيكو النهائي وهكذا. فذكرنا ابتداء الروايات وقلنا أن الروايات لا تنفع دليلا على الحرمة لأنها معارضة بروايات تدل على الجواز، وهي قوية تلك الأدلة الروايات التي كانت تدل على الجواز باعتبار أنها صدرت من المعصوم، وفيها واحدة من الروايات توجيه للجواز، إنما باعه في الإبان الذي شنو كان يمكن أن يستعمله في المحلل، والثانية أقوى بعد منها هو ذا نحن نبيعه، كرمنا معرفين العندنا على من نعلم أنه يجعله خمرا. شوف روايات قوية صريحة جدا في الجواز. هذه الروايات صارت قرينة على أن تلك الرواية أو الروايات الدالة على الحرمة المراد بها الكراهة. الكلام كل الكلام في الحكم التكليفي ليس في الوضعي. بعد هذه الروايات انتقلنا إلى الكتاب الكريم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فاقتضى أن ننقح المقصود بالإعانة. فذكرنا جملة من النظريات اللي كان نتيجتها نتيجة اللي توصلنا إليها واللي راح نذكرها بعدين. هم سبحان الله الشيخ في هذه المسألة كلش كريم، يعني بعد شوية راح يلخصنا ويطيبنا نتائج، وورا شوية هم عيد النتائج وضيف لها، فالتالي يعني معجزة فالشيء غير يعني مسبوق ولا ملحوق. هذه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، النتيجة اللي توصلنا لها أن الإعانة لا تصدق إلا بتحقق أحد معيارين، الأول القصد، والمعياران كلاهما يرجعان إلى العرف، قلنا المرجع هو العرف، الأول هو القصد واللي المفروض هنا ما موجود، يا قصد البائع أن يستعمله المشتري في الحرام في التقنية هذا ما موجود، والثاني الصدق العرفي، والصدق العرفي بعدها نتكلمنا به وكانت النتيجة أنه لا يصدق فيما نحن فيه، مو مثل محل كلامنا، مو مثل العطاء والقلم، وإنما مثل الحاج والتاجر. هذا هم انتهينا من أهم هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث اللي دخلنا به في الدرس السابق هو أدلة النهي عن المنكر، باعتبار أن المستفاد من هذه الأدلة هو لزوم أو وجوب الحيلولة دون وقوع المنكر إذا لم يكن قد وقع، ودون استمراره إذا كان قد وقع. وهذه الأدلة يمكن أن نطبقها فيما نحن فيه بأن نقول أن التخمير، النهي عن التخمير واجب، ممكن وجوب النهي عن المنكر، النهي عن التخمير واجب فيجب مقدمته، ومقدمته شنو؟ هي ترك البيع. فإن يرحمكم الله إذن وحده بعدهم زين، فإذا ترك البيع للتخمير واجب، هذا الترك واجب مساوق لماذا؟ الفعل حرام، يعني البيع حرام، ترك البيع واجب باعتبار مقدمة الترك أو مقدمة الحيلولة دون وقوعه، إذن البيع حرام، هذا الذي ذكرنا. واستشهدنا على هذه النظرية التي قلنا إن الذي تكلم بها وذكرها قبلنا هو المحقق الأردبيلي رحمة الله تعالى عليه، استشهدنا على هذه النظرية أو الدليل الثالث على حرمة البيع محتمل، على حرمة البيع فيما نحن فيه، استدللنا بهذه الرواية، قلنا ويشهد لهذا ما ورد من أنه لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهد جماعتهم ما سلبونا حقنا. شنو استفادنا من هذه الرواية؟ هو الشيخ لما قال دل على مذمة الناس، مذمة الناس في فعل ما لو تركوه لم يتحقق المعصية من بني أمية، والنتيجة فدل على ثبوت الذم لكل ما لو ترك لم يتحقق المعصية من الغير، ومن جملة هذا مطابقة الذم لكل ما لو ترك لم يتحقق المعصية من الغير بيع العنب على من نعلم أنه يجعله خمر، فالبيع مذموم، يعني النتيجة البيع حرام، هذا ذكرناه أيضا. ثم ذكرنا ما قد يشكل أو ما قد يرد في البال من أن هذه الرواية مطلقة، يعني شنو هذه الرواية مطلقة؟ يعني يكفي العلم بأن هذا سيستعمله في الحرام مطلقة، يعني شنو مطلقة؟ يعني تشمل مصداقين، المصداق الأول ما لو علمنا أنه حين الشراء عند قصد أن يستعمله في الحرام، هذا واحد حين الشراء عند قصد، والثاني حين الشراء ما عند قصد ولكن نحن نعلم أنه بعد الشراء سيكون له قصد، هذه الرواية تشمل المصداقين، هذه الرواية اللي هي لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات تدل على الحرمة في المصداقين، هذا احنا أوردنا عليه قلنا هذه يجب أن تقيد بأحد المصداقين، وهو أي مصداق؟ كون المشتري حين الشراء، حين الشراء شنو؟ له قصد أن ينتفع بالمبيع في المحرم. من ليش تتقيدون؟ يقول لأنه عندما نراجع أدلة النهي عن المنكر لوجدنا أن دلالتها تختص بهذا المقدار فقط، يعني أنا يجب علي أن أنهى من يريد أن يقوم بالمعصية، يجب علي أن أحيل دون وقوعه دون إقدامه دون تحقيقه للمعصية، ولكن منه هذا إذا علمت بأنه قد هم بها وأشرف عليها، وأما هذا اللي أدري أنا سيهم بها، كنا هذه أدلة النهي عن المنكر هذه فيها غير شاملة، عدم شمول هذه الأدلة هو سوف يكون قرينة على أن المراد من هذه الرواية اللي هي لولا أن بني أمية وجدوا شنو لا يشمل إلا مصداقا واحدا وهو النهي عن من هم بها. حتى شوف شنو قلت أنا، قلت هاي الروايات هذه الأدلة أدلة النهي عن المنكر بدلالتها هذه التي هي تقتصر على هذا المصداق من هم نقيد بها تلك الرواية المطلقة، هيك جاي أقول أنا هسه، أوكي؟ تقول هذه الروايات أو هذه الأدلة تقيد تلك، هذا اللي قلنا، تذكرون أو ما تذكرون؟ خذ أكمل السجل، لا تقاطعني شوية، تذكرون لو لا، وهسه جاي نقول بيا توجيه، ولكن هذه ليش تقيد زيته؟ أو أصلاً هو صحيح أن نقول أن هذه أدلة النهي عن المنكر تقيد تلك؟ لربما يكون في التعبير مسامحة، لأنه في الحقيقة هاي أدلة النهي عن المنكر ما تقيد ذيك، لا ذي أصلاً هاي موضوع غير وهاي شبيه موضوع غير، أصلاً ذيك اللي لولا أن بني أمية وجدوا ذيك تبقى عامة مطلقة، مع هذا نحن نتعامل فيما نحن فيه بالمقدار الذي دل عليه أدلة النهي عن المنكر. ليش؟ بعد شوية راح يقول، أنا راح أجمل شوية وبعدين أرجع للموضوع. ليش؟ يقول لأنه هذه قضية لولا أن بني أمية وجدوا من يدلي لهم الصدقات، هذه قضية خاصة الشارع يتعامل معها بحساسية خاصة، هذه قضية قيادة وقضية ولاية وقضية حق أهل البيت وخلافة وقيادة سياسية، يتعامل معها الشارع بما لا يتعامل به مع غيرها، فتلك تبقى على إطلاقها تشمل من هم بها ومن سيهم بها، بينما ما نحن فيه لا علاقة له بتلك الرواية. واضح لنا؟ طيب هسه شنو يقول؟ يقول ثم إن الاستدلال المذكور، هذا الذي نحن فيه اللي هو الطريقة الثالثة لإثبات حرمة البيع، بس احنا شلون الطريقة الثالثة؟ نرجع على أصل الطريقة الثالثة لحرمة البيع، أدلة النهي عن المنكر. قلنا نحن يجب أن نمنع عن التخمير، إذا واقع كن ننهى عن هذا الذي وقع عن استمراريته، نحول دون الاستمرارية، إذا جاي نشوف واحد جاي يخمر، وإذا ما واقع كما فيما نحن فيه نمنع عن الوقوع، هذا اللي سميناه واحد بالرفع وواحد بالدفع، إذا موجود في الخارج رفعه واجب علينا، رفع المنكر واجب علينا ونسميه أيضا النهي عن المنكر، وإذا مو واقع ندفع وقوعه، هذا اللي سميناه الدفع، وهذا أيضا حيلولة دون وقوع المنكر، هذا أيضا تشمله أدلة النهي عن المنكر. الشيخ جواد مغني رحمة الله تعالى عليه جبالي صار إلى يمكن قبل أنا 20 سنة أو لربما 30 سنة قبل، عند كتابات تدري رحمة الله تعالى عليه محمد جواد مغني، كتابات راقية جدا بديعة ولطيفة، وهذا واحدة من أفكاره هكي اللي طاقت بالي أنا سبحان الله، يقول الإنسان في تعامله مع الشيطان لعنة الله تعالى عليه، الشيطان شنو يسوي؟ يجي يدق الباب على الإنسان، فهذا الإنسان بعد شنو يبقى؟ يبقى هو قوة إيمان، إما يفتح له الباب ويدخل الشيطان وإما ما يفتح له، إذا فتح له الباب ودخل الشيطان هالنوب بعد شنو؟ يبتل بشنو؟ برفع هذا الشيطان، والرفع قضية صعبة جدا صعبة جدا، يعني انت تدري بعد الشيطان وحبائل الشيطان عجيبة وغريبة، لأنه يجري مجرى الدم من الإنسان كما هو وارد في الأحاديث، يعني يعرف تلفات الإنسان، يعرف وين ضعف، يعرف وين قوة، يعرف بشنو، يعرف شلون، يعرف مدري مين. هذا واحد يقول كنت أنا حلمان وبالحلم صادفت مولانا الشيطان، نقول أشوف هذا الشيطان منزل من السماء حبال، يمكن مر عليكم هاي القصة يجوز، منزل حبال، حبال واحد من الحبال الجوخيم وكلش قوي ويا تماثل ويا معروف إيش، وأكو حبال شنو أقل وأقل وأقل وتدرج وأصلاً هالشي. قلت له مولانا الشيطان شنو هالسالفة؟ قال بعد هاي الحبال أنا كل واحد وقوة الإنسان وقوة إيمان، إذا مثلاً واحد قوي الإيمان فهذا ما يفيد أنا أطيل بشوف مال شانق ومال بياع ومال يا رجل حبل قوي على جد، ثم يتدرجون. قال لك زين انت هذولي يعني كل الناس شو اسمه بهاي الحبال تصيدهم، هذا جيراننا مثلا، هذا ملعون الوالدين، هذا اللي يشرب وهذا شنو انت بشين بالله راوين الحبل كذا، هذا ما يحتاج حبل بس حتى احنا والعياذ بالله نعوذ بالله سبحانه وتعالى ونستجير بالله سبحانه وتعالى، نستجير به ان نكون من هذه الطائفه اللي من ضعفنا لا سامح الله بحيث الشيطان أصلا حتى ما يحتاج إلى أنا حبل، بس أشر هتي جينا منا، أشر هتي جينا منا، فيأخذنا للنار شلع طلع كنا ما أدري وين كانت تحتب يا شاهد. هذا شيخ محمد جواد مغني رحمة الله تعالى. فإذا يفتح الباب الإنسان يقع فيها هذا المصائب ورفعها مصيبة. أنه وين يراد لها دهر، يراد لها تعب، يراد لها هذا اللي يسمونه التخلية على دولة العرفانيين، التخلية وبعدين حتى تجي التحلية وبعدين حتى تجي مدرية هي ومدري شنو هي وهذا هذا من الأول. بس إذا دق الباب ما فتحت له خلاص أنت مرتاح. هو هم من يدق الباب مو يجي لك خطوة الشيطان مولانا وانتو اسلاميين والعمل يحتاج لفلوس وانتو جزاكم الله خير جاي تبلغون هذا تفضل شيخنا هاي الفليسات بعد لا تستعملونها بالتبليغ وبنشر الشريعة ونشر العلم خذيتهم مو ما بها شي خوف شوية دقهم بالباب مولانا بكلي ما يكفل هذا اللي هم وياه زين هم خذيتهم مولانا فأنتوا العالم كله وراكم والناس هم تباوع لكم وهذا ليش ما تسوي لكم مشاريع اخذوا مثلا روحوا للشتمة اخذوا هذا مشروع مشروع المجاري المدري وين مال القبلة اخذوا مثلا جسر المدري هو واستفيدوا هسه غيركم مو جاي يستفيد فأنتوا اولى اي انت انتوا اولى يا معود ويا هو بعد شوف روحك انت مو بس شيطان واحد تصفق هو جماعته واهله وقرايبه وهذا اي المهم هسه وين كنت شيخنا الحيلولة اي هسه رحمه الله تعالى عليه محمد جواد مغني الحيلولة دون المنكر لها مصداقا حيلولة دون الوقوع هذا اللي يسمونه الدفع وحيلولة دون الاستمرار هذا اللي يسمونه الدفع هسه اذا ثبت الى هنا ثبت ان البيع حرام من جهة ادلة النهي عن المنكر ولكن شنو مقدارها هذه ادلة النهي عن المنكر تلها عن البيع بيا مقدار اذا هم هسه بعد نتكلم على المقدار هذا المقدار بعده يعني الوجوب متى يتم باي مقدار المقدار الاول قلنا من هم مو من سيهم المقدار الثاني هذه العبارة اللي يتكلم بها هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وانتو خذيتوا بالاصول كل التكاليف مشروطة بالقدرة مشروطة بالقدرة الشرعية وبالقدرة التكوينية يعني ولهذا الله سبحانه وتعالى ما يعني ما يوجب على الإنسان أن يطيع ها فهمت يعني مر عليك مثلا دليل يقول إذا رأيت الهلال فطر مثلا أو فرفرك أو فهذا ما تقدر أنت وهكذا الله يحفظ الشيخ أبو نبيل إن شاء الله في نظرية التزاحم إذا تزاحم واجبان واحد أهم من الثاني وكنت أنت جاء تعمل بالأهم المهم ما تكلف به يقولون هكذا فيما نحن فيه أيضا النظرية هي النظرية مشروطة التكاليف كلها مشروطة بالقدرة يعني أنت شنو يعني يعني إحنا من نقول للبائع هذا البائع اللي يريد يبيع العنب شنو من نقول له نقول يحرم عليك أو يجب عليك الترك قلنا ثلاث المتفاوقات ها يجب عليك الترك أو يحرم عليك مثلا يجب عليك الترك فهذا الوجوب مثل غيره المفروض إذا كان يقدر على البائع ويترتب الحيلولة بتركه للبيع حينئذ يجب عليه وأما إذا ما يقدر عليه إذا ما يقدر عليه شنو بعد لا يجب عليه مثل شنو مثلا هذا إذا ما يقدر عليه يعني شوف افرض اللي بيعون العنب 100 واحد كلهم هذولي غيري انا غير هذا النفر اللي جاي يبيع العنب 99 واحد مستعدين كلهم يسوون مو بس يبيعون يرخصوا له حينئذ الشارع هم يقول لي انت لا تبيع ما يقول لي لا تبيع لان انا ما اقدر ان احول دون وقوع هذه المقدمه يعني وقوع الشراء والتملك اللي هو مقدمة المن للتقنية أنا ما أقدر بعد فيكون أمر الشارع لي بأن أترك البيع ماذا؟ له، واللغو قبيح ولا يصدر من الشارع. يمثل لنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد شوية، أو يمثل لنا، خلنا أجيب المثال وأشرح هذا المثال ومفضل يعني إحنا القضية. مثل إيش؟ يقول هذا مثل تكليف يؤمر به جماعة، بحيث نعلم أنه لا يمكن القيام بهذا التكليف بمجرد أن يتخلف واحد من هذه الجماعة. مثل إيش؟ شارع وبي حجارة كل الشبيرة وسطها، بحيث أنا ضحبي أنا فمر كلنا كنتنو يعني 30 نفر كنت، بحيث 69 نفر ما نقدر احنا المجموع كون 30 نفر احنا كنا نجتمع، يلا نقدر نزيل هاي. فإذا علمنا أن واحد من هذول 30 ما يجي، ندري احنا ما يجي، حينئذ وجوب رفع هذه الحجر، هذا الحجر من الشارع الشبي يسقط عنا كنا احنا. ليه؟ لأنهم ما نقدر، والشارع لا يكلف بشيء لا ليس لدينا القدرة عليه. هذا شنو راح تصير النتيجة؟ راح تصير النتيجة انه هذا البائع العنب لا يجب عليه ان يترك البيع الا اذا علم بانه لو لم يبيع لم يحصل المشتري العنب من غيره. مثل بيع حالات مثلا، بس انا عندي عنب، بس انا الوحيد اللي عندي عنب، هذا شنو يسمونه؟ يقولوا له علة تامة، او يعبرون عنه احيانا بالسبب التام او السبب علة تامة. حين في هذه الحالة حينئذ أنا مأمور بأن أترك البيع، وأما إذا علمت بأن غيري سيبيع فحينئذ لا يجب علي ذلك. هذه الفكرة شنو نستفيد منها؟ نستفيد منها أو من استفادناها؟ استفادناها من أن بعض التكاليف المخاطب بها ليس الفرد وإنما المجموع. بعض التكاليف يخاطب بها الفرد الواحد، مثل من هذه التكاليف؟ ما أكثر التكاليف هي هاي: لا تكذب، لا تشرب الخمر، لا تغتاب، لا تسرق، لا مدري هو، لا مدري هو. خو مو يجي واحد يقول خو أنا سبقت علي، فأنا آخذ أنا شنو؟ رشوة. هو إذا أنا ما أخذت خوف لا يأخذ. شوف هاي تطبيق للنظرية، تطبيق خاطئ، لأن حرمة الرشوة المخاطب بها كل فرد فرد من الأفراد. ما يصير إحنا خمس موظفين وتقول أنت خو أنا إذا ما خليت هذول أربعة يأخذون يبوسون الإيد، فإذا أنا خلنا أخذ شكو. لا، ليش؟ لأن التكاليف هاي موجهة إلى كل فرد فرد. بعض التكاليف مخاطب بها المجموع، مثل هذا تكليف الحجر أو في ما نحن فيه، ما نحن فيه من هذا القبيل، المكلف به المجموعة، المجموع. ليش مكلف به المجموع؟ لأن الهدف من هذا التكليف لا يحصل إلا إذا كان الجميع كلهم قاموا بهذا الأمر وهو ترك البيع. ولهذا يعد تكليف واحد واحد منهم هذا تكليف شنو؟ لغوي. يقول هسه هاي الفكرة كلها: ثم إن الاستدلال المذكور، هذا فيما نحن فيه اللي هي الطريقة الثالثة بأدلة النهي عن المنكر، إن الاستدلال المذكور إنما يحسن، شيخ نفتح الباب، افتح الشباك، أنا افتحها ما قلت لك طلعها على الجيران. يقول: ثم إن الاستدلال المذكور إنما يحسن مع علم البائع. علم، شوفنا جاي يقول علم، شوف ركز، جاي يقول علم: مع علم البائع بأنه لو لم يبعه لم يحصل المعصية. لأنه ليش يحسن؟ يعني يتم في فقط وفقط في هذه الحالة لأنه حينئذ قادر على الردع، هو مو مطالب بالردع، يعني النهي يعني ترك البيع، ولازم قادر. أما لو لم يعلم ذلك، أو شوف، أما لو لم يعلم ذلك مجرد عدم علمه يعني مجرد أنه ما يدري أنه الباقين راح يلتزمون لما يلتزمون، هذا كافي في ارتفاع الوجوب. أو علم بأنه يحصل منه المعصية، يحصل منه المعصية بفعل الغير، حينئذ فلا يتحقق الاعتداء بترك البيع كمن يعلم عدم الانتهاء بنهيه عن المنكر. طيب أنتم من شروط النهي عن المنكر شنو؟ على الأقل احتمال الردع، ها؟ احتمال الردع أن يرتدع ذاته، احتمال الانتهاء يعني القدرة على النهي. زين إشكال، وتوهموا أن البيع حرام على كل أحد، يعني هذا البيع فيما نحن فيه يكون مثل الكذب والعياذ بالله والزنا وشرب الخمر وغيرها من التكاليف اللي موجهة إلى فرد فرد، وتوهم أن البيع حرام على كل أحد فلا يسوغ لهذا الشخص فعله معتذرا بأنه لو تركه لفعله غيره، بهذا التوهم مدفوع بأن ذلك فيما كان محرما على كل واحد على سبيل الاستقلال، يعني التكليف موجه إلى كل فرد فرد، فلا يجوز لواحد منهم الاعتذار بأن هذا الفعل واقع لا محالة ولو من غيري فلا ينفع تركي له، مثل قضية الرشوة والعياذ بالله، ما يقدر يقول فهو هذا راح ياخذ من صفي انا خلنا اعطيه، لا، وما يقدر يقول خو هي مبيوقة مبيوقة لعد انا خلنا ابوقها انا اولى بيها، هذا هم شبيه، هذا هم لا. ليش؟ لان النهي عن السرقة شبيه موجه لكل فرد فرد، مو احنا بعض الاحيان شايفين الناس تقول له يا ابا انت لا تبوق لا تاخذ رشوه، يقول لك شيخ هو انا اذا ما اخذ هذا بخصي هذا بقت علي، على قولك الشيخ هي بقت علي، او بعضهم مثلا يقول خايف انا ما اخذ هذا ياخذ انا اولى به، انا على الاقل احضر مجالس واشارك في مواكب ومؤسسين احنا موكب كل سنه احنا بكربلاء موكبنا منا ما تشوف اخره فأنا أولى بي. هذا واحد يقول دخلت ذاك اليوم بموكب عملي ابن واحد شيخ عشيرة كذا معروفة كل الكبير الحصباوع الأخرى ما يبين، قال له صاحبه يحكي قال له معقولة يعني هتي شلونها كلش صار، قال له ايه يعني إلى حد هذا اللي يوزع شاي تدري شو يسوي؟ يوزع بتتوتة ما يوزع صينية بتتوتة لأن ما يوصل هناك ايه فهذا بتتوتة فهذا يقولوا احنا عندنا موقف واحنا اولي وهي مبيوكة مبيوكة يا شيخنا اول بقت بعد هل تبقت على هاي وشو هم جماعتنا الحمد لله ما خلوا شيء يعني ركضوا حتى على المقابر حتى على المهمة مساكين راح ما ادري يسوي في الارض طلع بها طابو وبنى جامعه ما ادري جامعه ما ادري العياذ بالله. اللهم لا تبتلنا ولا تمتحنا اي والله بعد ما ادري إيه. اما اذا وجد على جماعه شيء، شوف على جماعه شيء واحد كحمل ثقيل مثلا، شوف هذا كحمل ثقيل بعض القراءات او كحمل ثقيل مثلا بحيث يراد منهم الاجتماع عليه، اما اذا كان من هذا النوع موجه للجماعة فاذا علم واحد من حال الباقي عدم القيام به والاتفاق معه في ايجاد الفعل، يعني وعدم الاتفاق معه عرفت؟ فإذا علم واحد من حال الباقي عدم القيام به وعدم الاتفاق معه في إيجاد الفعل كان قيامه بنفسه بذلك الفعل لغوا، واللغو قبيح ولا يصدر من الشارع ولا يوجب الشارع ما هو لغو أو ما يستلزم اللغو، وما نحن فيه من هذا القديم الثاني، فإن عدم تحقق المعصية من مشتري العناد اللي هي التخمير موقوف على تحقق ترك البيع من كل بائع، فترك المجموع للبيع سبب واحد لترك المعصية، كما أن بيع واحد منهم على البدل شرط لتحققها، فإذا علم واحد منهم عدم اجتماع الباقي معه في تحصيل السبب والمفروض أن قيامه منفردا لغو، كان يعني الآخرين عندهم عناد، سقط وجوبه. زين انت تقول سقط وجوبه، لعد هاي الروايه اللي مال الجماعات شنو شلون توجهها؟ هاي لولا ان بني اميه وجدوا، يقول واما ما تقدم من الخبر في اتباع بني اميه فالذم فيه انما هو على اعانتهم بالامور المذكوره في الروايه، فهو خاص بالوارد في الروايه. اذن هذا خاص بر، وسيأتي تحريم كون الرجل من أعوان الظلمة حتى في المباحات التي لا تخل لها برئاستهم، فضلا عن مثل جباية الصدقات وحضور الجماعات وشبههما مما هو من أعظم المحرمة. وقد تلخص مما ذكرنا، هسه بعد يعطينا خلاصة لما وصلنا إليه في هذه المسألة. يا مسألة بيع العنب على من نعلم أنه يجعله خمرا، ينطينا خلاصة وراها هم بعدين هم ينطينا خلاصة ثانية إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا يا ماشي.